من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أولا قال الإمام الشافعي بل وأحمد إن هذا الحديث ثلث الدين قبل ماذا؟ لماذا هو ثلث الدين؟ لأن كسب المرء بالنسبة لأعماله كسب المرء فيما يتعلق بأعماله يكون بثلاثة أشياء، يكون بالقلب واللسان والجوارح. كسب المرء كم حاجة؟ بثلاثة، بإيه؟ قلب، وإيه؟ الجوارح. فمعنى ذلك إن القلب بالنسبة للثلاثة دول يعتبر إيه؟ ثلثه. طب إنما الأعمال بالنيات، أين محل النيات؟ القلب. يبقى هذا الحديث قال الإمامان الشافعي وأحمد أنه ثلث الدين. كيف قال هذا؟ لأن كسب المرء بقلبه وعمله بقلبه ولسانه وجوارحه، بقلبه ولسانه وجوارحه. ومن هنا قالوا أن هذا الحديث ثلث الدين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال أن هذا الحديث قالوا أيضا، قال أهل بعض أهل العلم أن هذا الحديث ربع الدين، بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث إيه؟ ربع الدين. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن الإمام الشافعي رحمه الله قال أن هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم. يدخل في 70 باب من أبواب العلم. طبعا الباب يتكون من فصول، فهذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم. من الكلام الشافعي والإمام ابن عبد البر رحمه الله قال أن هذا الحديث يدخل في 30 باب من أبواب العلم. يدخل في 30 باب من أبواب العلم. والإمام أبو داود صاحب سنن أبي داود قال لقد كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع 500,000 حديث. مين؟ أبو داود. كتبت على الرسول 500,000 حديث عن إيه؟ 500,000. انتخبت منها للسنن، انتخبت يعني اخترت، انتخبت منها للسنن 4,800 حديث. انتخبت منها للسنن أي للسنن أبي داود 4,800 حديث. يكفي المرء لدينه منها 5 أحاديث. يكفي المرء لدينه منها 5 أحاديث. أولا إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين. ثانيا حديث أبي تميم الداري في صحيح مسلم الدين والنصيحة. ثالثا حديث النعمان بن بشير في الصحيح الحلال بين والحرام بين. رابعا حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه والدارقطني بإسناد حسن لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أبو خامسا وخامسا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه الأحاديث 5 التي قال عنها الإمام أبو داود أنها تكفيك لدينك، فهي قواعد وأصول. وأما الفائدة التي بعد ذلك فإن العلماء قالوا إن هناك ميزان للأعمال الظاهرة وميزان للأعمال الباطنة. فميزان الأعمال الظاهرة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو حديث عائشة في الصحيحين. وميزان الأعمال الباطنة حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، ده ميزان الأعمال الباطنة. يبقى عندنا ميزانين، ميزان الأعمال الظاهرة وميزان الأعمال وميزان الأعمال الباطنة. وهذا الحديث أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خطب به في الناس. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة خطب به في الناس. وسبب هذا الحديث أن هناك امرأة تدعى أم قيس. هذه المرأة كان قد خطبها رجل فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر إليها، فهاجر الرجل من أجل الزواج منها فسمي الرجل مهاجر أم قيس. فمن هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالمهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة، هاجروا لله ورسوله ولا ليس لله ورسوله؟ لله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي لتجارة أو لأي شأن من شؤون أو امرأة ينكحها كمهاجر أم قيس فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذا كله عائد إلى النية التي هي محلها الايه؟ هذا سبب الحديث. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. طب هذا الحديث حديث متواتر ام احاد؟ أنت تعلم أن الحديث هو خبر، والخبر هو الأثر، والحديث والخبر والأثر ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ثم أنك تعلم أن الحديث من حيث نقله إلينا ينقسم إلى متواتر وإلى حال. والمتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة ويسندونه إلى شيء محسوس. وهذا المتواتر كما تعلم ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنى فقط. والمتواتر لفظا ومعنى هم يعني اتفق الرواة على لفظه ومعناه، اتفق الرواة على لفظه ومعناه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد رواه أكثر من 60 صحابي ومن جملتهم العشرة المشهورون في الجنة. وأما المتواتر معنى هو الذي اتفق على لفظه وكان كل حديث وانفرد كل حديث من معناه الخاص، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة وأحاديث المسح الخفين. هذا متواتر معنى أحاديث الشفاعة وأحاديث المسح الخفين. طيب، وأما الآحاد هو ما سوى المتواتر وينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، والعزيز ما رواه اثنان، والغريب ما رواه واحد. أما المشهور الذي رواه ثلاثة فأكثر كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما العزيز الذي رواه اثنان كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأما الغريب هو الذي رواه واحد كحديث الباب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها ومرأته انتقى فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، إن هذا الحديث رواه عمر، يعني عمر هو الذي نقل. فعمر بن الخطاب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثامن الذي يسمى فحل. عمر بن الخطاب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد رقم كام؟ الثامن الذي يسمى ايه؟ كعب. طب دي فائدة. فائدة الثانية هو ثاني الخلفاء الراشدين، دي فائدة. الثالثة هو مبشر بالجنة ويدب على وجه الأرض، هذه فائدة. الفائدة الرابعة أنه الذي لقب بالفاروق. الخامسة: ما سلك الشيطان ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. دي الفائدة الخامسة. والفائدة السادسة: نزل القرآن موافقا لقوله في عدة مواضع. الفائدة السابعة أنه أول من دون الدواوين. الفائدة الثامنة هو أول من أرخ التاريخ الهجري. الفائدة التاسعة هو الذي كان يعص يمشي يتفقد أحوال الرعية في الأسواق منفردا. الفائدة العاشرة: مات شهيدا بعدما قضى في الخلافة 10 سنين و6 شهور وأيام. هذا عن راوي الحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص ابن الأسد، اسمه حفص ابن الأسد، ايه اسمه حفص، فالأسد يبقى أبو ايه؟ أبو حفص. وقد كني عمر بن الخطاب بهذه الكنية. هل فهمنا؟ يبقى الشبل اللي هو ابن الأسد اسمه حفص، والأسد يكنى بأبي حفص، وكني عمر رضي الله عنه بأبي حفص. طيب، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: فهو التلميذ رقم 40 في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وأسلم بعده عم النبي أسد الله حمزة بن عبد المطلب. هذه بعض الفوائد حول راوي الحديث. ثم ماذا؟ إنما الأعمال. إن حرف تركيب ونصب، ينصب تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والما كفة ومكفوفة أي أطفلت عمل إنما. وإنما تفيد الحصر، والحصر ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد. والحصر هنا مطلق، إنما الأعمال ولم يقل الأفعال، لأن الأعمال تشمل أعمال اللسان وأعمال القلب وأعمال الجوارح. فالسؤال هنا، الأعمال أعم أم الأفعال أعم؟ الأعمال، فكل عمل يدخل فيه الفعل وليس الفعل يدخل في العمل، وليس يعني كان علاقة عموم وخصوص. طيب، والأعمال جمع عمل، إنما الأعمال بالنيات. عمل القلب مثل إيه؟ الخوف، الرجاء، التوكل، المحبة، الخشية، دي أعمال إيه؟ القلب. أي نعم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الإيه؟ الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك أعطوا لقمان الحكيم شاف وقالوا له اذبحها وأتنا بأحسن ما فيه، فذبحها وأتى لهم بالقلب واللسان. أحسن القلب ده لو عمره بالتوحيد والإيمان والسنة والإخلاص وحب أهل التوحيد والإيمان والسنة والإخلاص، يبقى قلب عامر ولا خربان؟ عامر. ولو القلب ده يعني كان فيه الكفر والشرك والبدعة والنفاق وحب أهله، يبقى خربان ولا عامر؟ خربان. واللسان لو كان رطبا بالأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والاسترجاع وتلاوة القرآن والصلح بين المتخاصمين، يبقى لسان طيب ولا خبيث؟
طيب.
ولو كان مجتهد في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، يبقى طيب ولا خبيث؟
خبيث.
يا رسول الله، من اللي بيتكلم؟ معاذ بن جبل، بقول يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. لو انا عاوز اسال سؤال، اسال اخبار السكر ايه، اخبار الزيت ايه، اخبار الرز ايه، اخبار السمن ايه، والاسئله دي حلال مباح، لكن على قدر انشغال المرء على قدر اسئلته، على قدر ايه اسئلته. فمعاذ بن جبل مشغول بالاخره، فيقوم يقول للنبي ايه عليه الصلاه والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فالنبي يقول له إيه صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، حاجة كبيرة أوي، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أنا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فمسك اللسان أو أشار إليه وقال عليه الصلاة والسلام: كف عنك هذا. قال: وإنا، قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: فكرت أمك، وهل يكب الناس على مناخيرهم وفي رواية على وجوههم في النار إلا حصائد أسنانهم؟ ده اللسان ده هو المدينة في جهنم، ما يلفظ من قول إيه إلا لديه رقيم عتيد، هو الوزير الثاني. ولذلك لما قالوا للقمان: اذبح هذه الشاه واتنا بأحسن ما فيها، أتى بالقلب واللسان. ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا القلب في قلوب كثير جدا مننا فيها حقد وفيها حسد وفيها بغضاء وفيها قطاع أرحام، صحيح ولا لا؟ كيف نحاول أن نطهر القلب من هذه الأمراض القلبية؟ هذا أمر في غاية الأهمية. طيب، بارك الله فيك. فقالوا له: خذ هذه الشاة واذبحها وأتي لنا بأسوأ ما فيها، بأخبث ما فيها. فأتى بالقلب واللسان. الله، أحسن ما فيها القلب واللسان؟ أيوه. وأخبث ما فيها القلب واللسان؟ أيوه. ولذلك لو أنعم الله علينا فاجتهدنا على القلب وهو يعني الملك، ملك هذا الجسد القلب، وجميع الجوارح هي الجنود، والنية أين محلها؟ القلب. طيب، إنما الأعمال بالنية، النيات جمع نية، وقد ورد في رواية الأعمال بالنية، الأعمال مجموعة والنية مفردة، ورد في رواية العمل بالنية، إفراد العمل وإفراد النية. فعندنا روايات ثلاث: واحد إنما الأعمال بالنية، اثنين الأعمال بالنية، ثلاثة العمل بالنية. وكل هذه الروايات روايات صحيحة. طيب، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. بعض الناس إذا أتى يصلي المغرب يقول له رأيت أصلي المغرب ثلاث ركعات جماعة حاضرا مستقبلا من القبلة الله أبو نرسل وراء الشيخ أبو الرياض ختمنا، ما يصلح. الله تعالى هو الذي خلق قلبك، فهو يعلم لما خرجت من دارك ولما أتيت، فيكفيك أن تقول الله أكبر، والنية محلها القلب. ولعل قائلا يقول كيف تقول التلفظ بالنية بدعة؟ وهناك من علماء متأخر الشافعية وغيرهم قالوا إن التلفظ بالنية مستحب. قلت لم يثبت في حديث صحيح ولا ضعيف ولا عن الأئمة ذواتهم أبي حنيفة ومالك الشافعي وحنبل أنهم قالوا بالتلفظ بالنية أبدا، ولم يثبت هذا الحديث صحيح ولا ضعيف. كذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، بل أن ابن القيم رمى من قال باستحباب التلفظ بالنية رماه بالجنون والوسوسة والخبث، رماه بالجنون الوسوسة والخوف. هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. وأشد من ذلك أن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال إذا رأينا من رفض بالنية نهيناه وبينا له، فإذا لم يتجاوب معك يعزل عن الإمامة. ولهذا وجهة شرعية قوية، كذا قال الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن الذي قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ممكن رجلان يصليان بجوار بعضهما والفرق بين صلاتهما كما بين السماء والأرض، يعني اثنين بيصلوا المغرب وبيصلوا كتف بكتف، ها، ولكن ما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. هذا تم الشروط والأركان والواجبات والسنن وبخشوع في القلب وخضوع في الجوارح وأدرك تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة الأولى. ما شاء الله. والثاني ليس عنده خشوع في القلب ولا خضوع في الجوارح، فالفرق بين صلاتهما كما بين السماء والأرض، مع أنهما يصليان صلاة واحدة، ومع أنهما منكبه في منكب. إنما لكل امرئ ما له. وهذان رجلان كل منهما بنى مسجدا، أحدهما بنى المسجد لله، ما نيته؟ اسمع، واحد نيته من بنى مسجدا لله ولو كمفحص خطاء بنى الله تعالى له بيتا نجاح، نيته وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، نيته أن كل من صلى في هذا المسجد فثواب صلاته يأخذه دون أن ينقص الأجر المصلي شيء، نيته أن كل من اعتكف في المسجد ثواب اعتكافه عنده دون أن ينقص الأجر شيء، نيته أن كل من قرأ آية من القرآن في الصلاة أو في خارج الصلاة في المسجد فأزروها عنده دون أن ينقص من أجر القارئ شيئا. نيته أن يبني لله بيتا، هذه نية أم نوايا؟ نيته أن كل من حضر مجلس علم في المسجد يكون أجره له دون أن ينقص من أجر شيئا، هذه نوايا. وأما الذي بنى المسجد الآخر نيته أن يقال أنه سخي وكريم ومعطاء وفيه لله، فهذا عمله مقبول أم مردود؟ مردود. هل كل منهما بنى مسجدا؟ آه. ومع أن عملهما واحد لكن هذا مقبول وذاك إيه؟ مردود. وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى. أنا أتيت وأعطيكم درسا لتقولوا أنني فصيح وبليغ وحسن الإلقاء ومسترسل وحاضر المعلومة وعالم الفنيد. عملي يقبل أم يرد؟ يرد. وآخر دكتور سليمان أتاكم ليرفع الجهل عن نفسه وليرفع الجهل عن إخوانه وليربط الناس برب الناس وليأخذ على ذلك أجرا ومثوبة، يقبل أم يرد؟ كل منا قام بعمل واحد، ولكن هذا له نية وذاك له ايه؟ نية. وإنما لكل امرئ ايه؟ ما له. وإنما لكل امرئ ما له. المقصد مفهوم؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة في اللغة العربية هي الترك والمجافاة. الهجرة في اللغة العربية هي الترك والمجافاة، وهي الهجرة من دار الوطن إلى بلد غير. والهجرة في الاصطلاح في الشرق من دار الحرب إلى دار الإسلام. والمعنى الأعم للهجرة أن تعزر ما نهى الله جل وعلا عنه. المعنى العام للهجرة أن تعزر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فالمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، كما نقول المسلم من سلم المسلمون من سلم، وكما نقول المؤمن هو من أمنه النفع على أموالهم وأعراضهم، وكما نقول المحسن هو الذي عبد الله تعالى كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فهذا تعريف للمسلم للمؤمن للمهاجر للمحسن، واضح؟ طيب. فالهجرة أن تعزر ما نهى الله تعالى. وقال الإمام ابن العربي وهو إمام من أئمة التوحيد والسنة، إمام مالكي صاحب العواصم من القواصم، وصاحب عارضة الأحوال في شرح سنن الترمذي، وصاحب أحكام القرآن، وصاحب كتب ماتعة ممتعة فيها النفع والسداد بتوفيق الله. وهناك ابن عربي بدون ألف ولام، فهو إمام من أئمة الضلالة، والمعرفة معرفة والنكرة نكرة. نعم. فالإمام ابن العربي رحمه الله قال إن الهجرة تنقسم إلى قسمين، هجرة هرب وهجرة طلب. هجرة إيه؟ هرب وطلب. هجرة الهرب تنقسم إلى ستة أقسام. أولا الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. أنت في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في موسكو، في طيران، هل هذا كفر من الإسلام؟ كفر. من الله عليك بالإسلام، وليس في قدرتك أن تظهر شعائر الدين، فالواجب عليك إن كان في مقدورك أن تهاجر من دار الكفر إلى أي دار من دور الإسلام كبلاد الإسلام والمسلمين. وهذا معنى الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. وهذا قائل يقول أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ فتحت مكة في العام الثامن من الهجرة، والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم اي لا هجرة من مكة بعدما صارت دار اسلام، لا هجرة من مكة، لا هجرة بعد الفتح، اي لا هجرة من مكة بعدما صارت دار اسلام. وقد تحقق ذلك في العام الفتح في العام الثاني من الهجرة. هل فهمنا؟ الهجرة من دار الحرب الى دار الاسلام، وثانيا الهجرة من ارض البدعة الى ارض السنة. قال ابن القاسم سمعت مالكا اي امام دار الهجرة يقول لا يحل لمسلم ان يقيم في ارض يسب فيها السبت، او يقال فيها ان عائشة ام المؤمنين زنت، هل يجوز الاقامة في هذه البلد؟ لا يجوز ان كان في مقدورة الهجرة. اين ارض يقال فيها على ابي بكر وعمر الجفت والطاغوت، هل يجوز الاقامة فيها ان كان في مقدورة ترحل؟ مثل ايران ومثل الشيعة في لبنان وغير ذلك في بعض مواقف، نسأل الله السلام. فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لمسلم ان يقيم في ارض يسب فيها السلف. طيب الهجرة الثالثة من ارض غلب عليها الحرام لارض يتمكن المرء فيها من طلب الحلال، لان طلب الحلال فريضة، كلها مليئة بالرشوة، مليئة بالقمار، مليئة بالميسر، مليئة بالسرقة للميزان، مليئة بالغش، أرض يغلب عليها الحرام، فينبغي أن تهاجر منها إن قدرت إلى أرض تتمكن فيها من طلب الحلال، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. طيب ثم ذكر الرجل يطيل الصفا أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فأما يستجاب له وقد وذي بالحرام، نسأل الله العفو والعافية، يعني يأكل الحرام يشرب الحرام ينزل الحرام، كيف يستجاب لمثل هذا؟ أنت تريد أن تكون مستجاب الدعوة، أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مش عامل زي الراجل للمصلحة الحكومية بياخد رشوة 9 جنيه، فواحد مرة ادى له 10 جنيه رجع له جنيه، فاللي دفع 9 مش اشكال يدفع جنيه كمان؟ قال له لا انا عندي عيال ما باكلش الا حلال. فمن كثرة اتصاله بالحرام صار ديدنا، فما صار يفرق بين الحرام والحلال، صار جبلة وطبعا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة لله. رابعا الهجرة من أرض وخمة، أرض إيه؟ وخمة، إيه؟ يكاد المرض أن يهجم عليها، فتهاجر إلى أرض المزهى، لأن جسدك أمانة ستسأل عنه، ولذلك قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن الإسراف في الأكل والشرب يهلكك أم لا يهلك؟ أنا وفي حديث أبي برزة عند الترمذي بإسناد حسن صحيح لا تزول قدم عبد من جملتهم عن جسمه فيما أبلاه، فمعنى ذلك أن جسدك أمامك ستسأل عنه. ومن هنا فإن السجاير والسيجار والشيشة والبنج والحشيش والكوكايين والهيروين والحبوب والصراصير كل هذا حرمه الله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر ومسلم حرام، ولا تلقوا بأيديكم لا تهلكوا لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هل فهمنا؟ طيب والهجرة الفرار بالأذية من الأذية في البدن، الفرار من الأذية في البدن، يعني لو في أرض انت هتعتقل فيه وهتضرب وتعلم وتعذب، هل لك ان تفر من الأذية في بدنك؟ لا. واول من فعل ذلك الخليل ابراهيم، اني مهاجر الى رب، وقد فعل ذلك كليم الله موسى فخرج منها خائفا يترق. فالفرار من الأذية في البدن. وخامسا او سادسا الفرار من الأذية في المال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء يقول لك جمارك ضرائب عليك أشغال طريق أي مش عارف إيه كل شيء يطلع لك حاجة كده يريد أن يشاركك في رزقك الذي رزقك الله إياه من فضله ثم من عرف جميل وهو يأخذه مجمد ده أنت تجمد تجيب الفراغ الأذية في الناس والرسول عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى هجرة العرب أولا الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، ثانيا الهجرة من دار البدع إلى دار السنة، ثالثا الهجرة من أرض غلب عليها الحرام إلى أرض تتمكن فيها من طلب الحلال، رابعا الهجرة من الأرض الوخمة التي يهجم عليها المرض إلى أرض النزهة، خامسا الفرار من الأذية في البدن، سادسا الفرار من الأذية في المال، لأن مال المسلم حرام كما أن دمه وعرضه حرام. واضح؟ هجرة الطلب، وهجرة الطلب تسعة أنواع. هجرة الطلب تسعة إيه؟ أنواع. أولا سفر العبرة، العبرة أين الفراعنة الشداد؟ أين ثمود وعاد؟ أين من بنى وشيد؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ كل من عليها إيه؟ ثاني سفر العبرة، حينما تنظر إلى الأهرامات، من الذي بنى هذه الأهرامات؟ التي يعجز العلم الحديث والتكنولوجيا المتقدمة أن تقيم شيئا مثلها، شكرا لله. أين من بنوها؟ فقد ماتوا وهلكوا. قناة السويس التي حفرها الآباء والأجداد، مع هذا التقدم الذي نحن فيه، هل فعلوا مثل ذلك الآن؟ صفر العبرة، تتجول فتعتذر، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قوم يعقلون، إلى غير ذلك. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، صفر العبرة. ثم صفر الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع، صفر الحج. طيب صفر الجهاد، انفروا خفافا وثقالا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صفر الجهاد إن كان جهاد طلب أو جهاد دفع، نعم صفر الجهاد. كيف يأتي فيك ذلك حتى تحقق الشعار الطيب الذي يقول الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن كتابنا واحد من دستورنا؟ نقول لا، هذه كلمة نظر. الصحيح أن نقول القرآن كتابنا، الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن كتابنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمالينا. نعم صفر الجهاد. طب صفر المعاش، قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النصور، ولا تبقوا طمئنة، أن الله تعالى قال ففي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق فما لكم تنطقون. لا تبقوا، عليك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا بطنها فاضي جعانة وطروحه بطانة بطنها شبعانة مليانة. يبقى مش معنى ان انت بتقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون تعدوا بالله، لا، خذ بالاسباب ولا تعتمد الا على رب الايه الاسباب، وهذا معنى التوكل الحقيقي، ومن يتوكل على الله فهو حسب، اي فهو كافي. صفر العبرة، صفر الحج، صفر الجهاد، صفر المعاش، صفر التجارة والتكسب الزائد عن القوت. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضل ربكم، وكان هناك أسواق في الجاهلية لجنة وعقاب وذو المجاز، وكانوا يتجرون فيها في مواسم الحج، فلما أتى الإسلام تأثموا أي شعروا بحرم في ذلك، فأنزل الله تعالى قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا بارك الله فيك صفو التجارة والكسب الزائد عن القوت، هذا لا حرج فيه. السفر إلى طلب العلم الشرعي، مش واحد يجي لغاية المحمودية وسيادتك للجيش، لا، فأنت تسافر من المحمودية إلى مكة، إلى المدينة، إلى الرياض، إلى إلى وادع، إلى مدن تطلب فيها العلم الشرعي في دول أخرى. نعم، إلى كفر الشيخ، إلى مينا السمنود، إلى الشيم، إلى كذا، تذهب إلى العلماء فتطلب العلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما مقتدرا لا إله إلا هو العلي الحكيم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: قل رب زدني علما. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. طلب العلم ترحل إليه، تضحي بمالك ونفسك ووقتك وافتقارك إلى الله عز وجل، لا هدف لك إلا رضاء الله عز وجل ورضاء وأن يكون ذلك على طريق رسول الله. طيب، سفر إلى طلب العلم الشرعي، بارك الله فيك. كذلك بارك الله فيك، هناك هجر، هجرة يهجر الرجل أخاه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ إيه؟ بالسلام. ولذلك فإن هناك قائل كان خاصمه أخاه فقال له: يا سيدي، عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة، فقد روى عن جده، عن الضحاك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة، أن صدوب الإنف عن إنفه فوق ثلاث ربنا حرمه. يا سيدي، عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة، فقد روى عن أبيه، عن جده، عن الضحاك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة، أن صدود الإلف عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرمه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، المسلم في أبي هريرة: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. وصل الأذن ست دقائق. طيب، بارك الله فيك. أسأل الموضوع طيب. طيب، وكذلك أيضا بارك الله فيك، سفر الغبرة، سفر الحج، سفر الجهاد، سفر المعاش، سفر التجارة والتكسب عن القوت الزائد، والسفر إلى طلب العلم الشرعي، والسفر إلى الثغور، إلى الثغور. فلو أن إنسانا مات على ثغر من الثغور هل يكون شهيدا؟ نعم، نحسبه شهيدا، هو بالجملة كده شهيد. يعني إذا كان أحمد أو محمد لا نسقط عليه كلمة شهيد، وإنما نقول نرجو من الله يكون شهيد. وأنتم تعلمون أن من علامات حسن الخاتمة أن يموت المرء على ثغر من الثغور، أو يموت في أرض المعركة بين الكفار والمسلمين، أو أن يموت بداء في بطنه كالطاعون أو السل عافانا الله وإياكم، أو أن تموت المرأة بجمع أي وهي تلد، او ان يموت تحت هجل يقع عليه سقف او جدار، او ان يموت بعرق الجبين، او ان يموت بليلة الجمعة او يوم الجمعة، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات ليلة الجمعة او يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر، او يموت متلبسا بطاعة من الطاعات، او يموت فهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ايه رسول الله. فهذا بارك الله فيك علام من علامات حسن الايه الخاتمه، او يكون اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الايه دخل الجنه. نعم ايها الاحباب في الله عز وجل، فهذا من بالنسبة لحسن الخاتم، علامات حسن ايه الخاتم. وانت اذا تأملت في وعد الشيخ كشف الله يرحمه، وجدته مات هو متلبس بالسجود في صبيحة يوم الجمعة بعد غسل الجمعة. واذا تأملت وجدت ان الشيخ محمد صفوة نور الدين الله يرحمه ومات عقيد العمرة في يوم جمعة بعد صلاة الجمعة ودفن بمكة المكرمة التي مات فيها. وإذا تأملت وجدت أن وعد الشيخ صفوة الشواتي مات ليلة الجمعة بعد زيارته لأمه وإمامته للمسلمين صلاة العشاء في قريته ليلة الجمعة. نعم. وإذا تأملت في موتة الشيخ الدكتور فؤاد مخيمة تجده قد مات أولا مات صبيحة الجمعة ودفن في عصر الجمعة، ثانيا مات بدوال في المريء أي بداء في بطنه، ثالثا لما وضعوه في القبر وبعد الكفن وجد جبينه يتصبب عرق، بعد ما روح طلع جبينه يتصبب عرق. وهذا كله من علامات حسن الخاتم، وليست علامة بل تجتمع علامات في الرجل. واحد انه مات صبيحة الجمعة، اثنين انه مات بداء في بطنه، ثلاثة يتصبب عرق حتى لو مات. اي نعم، ومرض بعد الخبز رحمة الله تعالى. فهكذا موت العلماء ايها الاحبة، ثبت في الصحيحين حديث ابي حفص امير المؤمنين وابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. هذا ما عشت معكم فيه في هذه الليله المباركه، سائلا المولى تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ونسال التواب ان يتوب علينا، ونسأل الرحمن الرحيم أن يرحمنا، ونسأل الغفور الغفار أن يغفر لنا، ونسأل الرازق الرزاق أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.